تقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأمين أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. طلب العلم عبادة، حتى يسمو الإنسان ويرتفع في هذا العالم ويرتب عليه أيضا السمو والارتفاع في عالم الآخرة، عليه أن يتسلح بسلاح العلم. ولأهمية العلم أعطت السماء مساحة كبيرة لهذا الجانب من خلال ما استعرضته الآيات الشريفة في أكثر من موطن وموطن. العلم على شعبتين: علوم لاهوتية وعلوم ناسوتية. علوم اللاهوت يعنى بها طلاب العلوم الدينية، وهم أولئك الذين نذروا أنفسهم للبحث عن الذات المطلقة لواجب الوجود بنفسه جلت قدرته، أو ما بعث من أنبياء ورسل ثم أولياء، ثم هنالك معاد ينتظر الجميع وما تفرع عن ذلك من فروع. وهنالكم علم آخر ناسوتي صرف، يعنى بكمال الإنسان في جانبه المادي في هذه الدنيا، كان يحسن من وضعه الشخصي والأسري والاجتماعي والأممي من حوله. كلاهما علمان مشروعان، والشريعة دفعت في اتجاههما. غاية ما في الأمر قد يتعذر على الكثيرين الجمع بين هذين العلمين، لذلك يكون لمقولة التخصص قيمتها وأثرها في الإنسان الذي يندفع في اتجاه تحصيلها في أحد المسارين. لذلك تجد أن عالم الدين المبدع المتقدم هو الذي يعطي لهذا الجانب ضرب التخصص، يفرغ نفسه، يقبل بكله، يجهد نفسه، يوصل ليله بنهاره، ربما يضرب بطون الإبل، يسافر من مكان إلى مكان، يتحمل المشاق والمصاعب في سبيل معلومة واحدة أو رواية يقف عليها من خلال راويها. وبالمناسبة أذكر قضية ترجع لثقة الإسلام الكليني قدس سره، الذي تحرك من أطراف خراسان إلى بغداد ماشيا على قدميه، رغبة منه في أن يسمع حديثا يرويه أحدهم بالواسطة متصلا إلى المعصوم من آل محمد. الإمام علي عليه السلام فعل هذا الجانب على مسارين: المسار الفردي والمسار الجمعي. المسار الفردي عندما كان ينفرد ببعض أصحاب النبي وأصحابه الذين ثبتوا على العهد والوفاء بالميثاق لعلي، من قبيل سلمان، أبو ذر، مقداد، عمار، جابر، فلان فلان فلان. كان يسحر الإمام علي بهم بعيدا عن أعين الناس ليفرغ عليهم مما فتح الله عليه. وكلنا يعلم أن ما فتح على علي عليه السلام هو علم السماوات والأرض، لأن النهاية بلا نهاية، يفتح لي من كل باب ألف باب. الإمام علي عليه السلام في يوم من الأيام يخرج مصطحبا معه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، رجل الإيمان، رجل الموقف، رجل الصلابة، رجل المعرفة، تقلب بين الديانات ولم يدخل في الإسلام طمعا في حطام، وإنما عندما استقر الإيمان في قلبه بعد غربلة وتنقل طويل بينما تقدم من الديانات. علي المولى عليه السلام يقول لسلمان: يا سلمان، حيث أرفع قدمي تضع قدمك. قل: أنا راح أفرغ عليك. حيث أنا أرفع قدمي لأخطو خطوة للأمام، أنت تضع قدمك حيث رفعت قدمي. هذا وعلي عليه السلام يفرغ عليه، وسلمان يستقبل يستوعب، حتى تباعدت الخطى بين علي عليه السلام وسلمان الصحابي الجليل. فقال له المولى: يا سلمان أدرك. قال: يا مولاي، لقد ثقل حالي، أنا ما أقدر بعد أخطو خطوة محل خطوة، ما لا أستطيع، لا أتمكن. هذا الحال يتكرر في أكثر من موطن. لون آخر ينفرد بحبر الأمة: عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه، هذا الصحابي الجليل الآخر المهمل في مدرسة الحديث عندنا مع شديد الأسف. هذا الرجل الجليل العظيم ينفرد به علي عليه السلام ذات ليلة، يقول له: يا ابن العم، أقول وتعي، يعني أنا أتحدث، كن أنت تتقبل من عندي وتسمع. قال: بلى يا ابن العم، تحدث وأنا أسمع منك. أصلا الإمام علي عليه السلام، يعني هذا شأن أي إنسان، أي إنسان، وإن كان لعلي عليه السلام التميز والخصوصية، لكن أي إنسان لديه علم، لديه معرفة، لديه قدرة، يرغب في أن يفرغ من ذلك الجانب. الإمام علي يقول له في تلك الليلة: يا ابن العم، أقول وتعي. قال: بلى يا ابن العم. فأصبح الإمام علي عليه السلام يبين له معطيات سورة الفاتحة. بناء الإمام علي يضع قدمه، قدم ابن عباس، على أول الخطى في عالم التفسير. ابن عباس من أئمة التفسير بين المسلمين. ابن عباس بعد الإمام والمعصوم أعرف الناس بمواطن النزول للآيات، لكن ابن عباس كبل، قيد، ألغيت صلاحياته، همش إلا فيما يصب في مصلحة من تقدم على علي عليه السلام، لأن فتح باب بيان سبب نزول الآيات كما نزلت في القضايا، في الحوادث، في المنعطفات التي مر بها المسلمون في مكة ثم في المدينة، حتى اختار الله لنبيه دار المقام والخلد. هذه كارثة طامة كبرى. لذلك آية واحدة في القرآن تشوف فيها 25 وجه من وجوه أسباب النزول، وأحيان تحمل من القرائن المدللة على توجهها لاتجاه معين وانطباقها على مصداق محدد أوضح من الشمس في رابعة النهار. لكن على كل حال، بدأ معه الإمام علي عليه السلام في حرف الباء من البسملة، فصار يفصل فيها. ابن عباس صار مذهول مشدود، علي عليه السلام يسامره في العلم في المعرفة بجانب اللاهوت من العلم. ابن عباس ياخذ عالم ثاني بعد، حكمة من رب الحكمة، حكمة معصومة، علم محصن مسيج لا يداخله الشك والريب. بينما هما كذلك، وإذا بمؤذن لصلاة الفجر يرفع صوته بالأذان. قال: كفاني يا ابن العم. قال: يا ابن العم، كل هذا لم يتجاوز النقطة من باء البسملة من فاتحة الكتاب. ذا علي، واحد يجي لومنا يقول: ليش تمشون مع علي؟ ليش توالون علي؟ ليش ما تقبلون؟ هذا علي، ها هذا علي. هذا في الدور الفردي. في الدور الجمعي شلون؟ الإمام علي عليه السلام ربع قرن من الزمن حبيس الدار، يخرج من بيته إلى ضيعتين له قريب من مسجد الشجرة المعروف اليوم محل الإحرام، يصلح شأنهما. الإمام علي عليه السلام الخاصة من أصحابه يترددون عليه، أكثر من هذا ماكو. أصلا الإمام علي عليه السلام لو وشى به الواشي أنه يحدث لأخذ فيه رأسه. أصلا الهجوم على بيت الزهراء لم تكن الزهراء المقصودة، الزهراء اعترضتهم، الزهراء بذلت نفسها من أجل مولاها علي، وإلا المقصود علي عليه السلام. ولو لم تقف الزهراء سلام الله عليها لما اكتفوا بتلبيبه وإخراجه من بيته. بالنتيجة ربع قرن من الزمن تنحسر الغمة، ينصرف المتقدمون إلى مصيرهم المعلوم ولا زيادة. ينتقل الإمام علي عليه السلام إلى الكوفة، يتخذ منها عاصمة له. ترى الكوفة جوهرة بين المدن، شمس المدن الكوفة. أهل البيت عليهم السلام يقولون: الكوفة أمنا، نحبها وتحبنا. الكوفة عاصمة الدولة ما قبل القيامة التي يقيمها الخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام علي في الكوفة أتيحت له فرصة أن يتحدث وأن يبني، أما هذه المرة مو على نحو الأفراد ينفرد بهم خوفا من عيون السلطة، وإنما في الفضاء الطلق حيث هو أصبح السلطان، هو الخليفة الفعلي. علي عليه السلام جعل من منبر مسجد الكوفة منارة علم، جعل من مسجد الكوفة أكاديمية عالمية. نهج البلاغة يفصح عما أفرغ علي في بناء الأمة في جانبها العلمي من خلال مسجد الكوفة. شنو كان الإمام علي عليه السلام؟ بدءا بما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وانتهاءا بما ينتهي إلى عالم المعاد، عالم الآخرة، عالم الحشر، عالم الحساب. خلود دائم في جنة، في نعيم، في مجاورة لمحمد وآله، أو جحيم دائم والعياذ بالله مجاورة لمن ناكف محمدا وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام علي في الكوفة علوم، أبواب علوم الطبيعة يطرقها، هذا علم مادي مرتبط بالإنسان بعد أن يغادر مساحة اللاهوت، في بيان الكثير وتأصيل الكثير. ولو أن الأمة رجعت لقول علي في نهجه بما يتعلق بمسألة الصانع واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى لاستغنوا عما سطره الفلاسفة من المتقدمين والمتأخرين. الإمام علي عليه السلام يفتح لهم آفاق السماوات والأرض، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. يقول الأرض، يمكن واحد يقول لي أنا أعرف بين الكوفة وبغداد يا علي، قل يقول للإمام علي أنا ما بين الكوفة وبغداد في عالم السماوات أنا أعلم منك به، مسار الأرض يختلف عن مسار السماء، حساب الكيلومتر والميل حساب أرضي، أما حساب الساعات الضوئية حساب خاص. الإمام علي عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني. إنزين، هل الأمة سألت من علي عليه السلام أسئلة على خجل؟ قسم منها يحركه الحقد الدفين والجهل ومحاربة العلم والنور والتبصر والهداية، طرف آخر لا، سؤال حق أما بخجل يكشف عن حالة من أثر ربع قرن من الزمن من فصل القاعدة عن إمامها، من إقصاء الشيعة عن إمامهم. واحد يتحرك له من تحت المنبر يقول له مولاي علي متى يخرج المهدي منكم؟ ضاقت صدورنا، آخر في زمن الإمام علي وخلافة الإمام علي، ويقول له ضاقت صدورنا من بني أمية. لحد يفكر بني أمية نزوا على العالم حينما وصل معاوية؟ أبدا، حيث كان أبو سفيان كان الحضور الأموي من ذاك اليوم، شغل مروان وغير مروان معلوم بعد ثم أهل علم ومعرفة. فقال له سيدي متى يخرج؟ الإمام علي بمختصر كلمة وهو إمام البلاغة والبلاغيين يقول له أما وقد سألت إذا ثقلت الظهور وحجب المنشور. كلمتان مختصرتان أما ثقيلتان. إذا ثقلت الظهور بما يا علي؟ بما يحتطب الإنسان على ظهره وهو لا يعلم لا يدري، لأنه لم يكشف عن الغطاء وعن بصره، لأن شمس الحقيقة لم تتربع في صدره، لأن إشراق النور لم يجد مساحة ينطبع عليها بين جوانبه. هذا واحد. وحجب المنشور، قرآن موجود أما الغبار أقرب له من تصفح وريقاته. سؤال بسيط، خلنا نشوف، كلنا قرينا قرآن، كلنا شلنا قرآن، رجالنا نساءنا كبارنا صغارنا، أيام قليلة بس مع الشهر الفضيل، صح ولا لا؟ خلنا نسأل من أنفسنا كم علاقتنا مع القرآن بعد أن غادرنا شهر رمضان؟ كنا نحن نقول حق القرآن ترى يا مولانا القرآن ارتبطنا بك شهر كامل، بعد ماكو ما عندنا مجال أكثر من هذا، خليها للسنة الجاية. هو هذا وصية ربكم كما يقول المعصوم عليه الله الله في كتاب الله. هذا اللي فاهم أما بحدود فهمه ودركه. زين ذاك الحسود شي يقول له؟ يقول له في يوم من الأيام وعلي عليه السلام يتكلم عن طرق السماء الآفاق العليا أو ينزل إلى البحث في كينونة الإنسان في غوامض نفسه، والإمام مسترسل والناس ملتهبة مشاعرها ومنشدة لكلام علي. قال له يا علي هل لا أخبرتني كم شعرة في طاقة رأسي هذا؟ وشوف ضريبتها الأمة شلون تتخبط، شوف الأمة وين رايحة. العلم يسمو بشيء ويسقط بشيء، يسمو بالتواضع ويسقط بالتكبر. لا تقول أنا مجتهد إذا الاجتهاد لم يصاحبه التواضع لا قيمة له. علم بلا تواضع لا قيمة له بالمطلق. العلم مع التواضع يسمو ويرتفع. إذا شفت لك رجل دين رجل علم بالعنوان ويستعرضك في المجلس ذهابا وإيابا دون أن يرمقك بطرف عين ترفعا وتكبرا، عليك أن تستقطع من حصة العلم والمعرفة التي في ذهنه، لو كان يعقل لما قام بذلك مطلقا في أي مكان في أي زمان، لا خصوصية لوقت معين. شوف التواضع للعلم وين يوصل العالم. مثال أضرب لكم، لن مر علينا ذكرى وفاة الشيخ البهائي العاملي رحمة الله، هذا الرجل العالم الجليل الكبير مدفون عند الإمام الرضا وله إيوان خاص، شرفنا الله وإياكم شرف الوصول. الشيخ البهائي لشدة تواضعه، خذوا هذه القضية تذكر في سيرته، عين من السلطان الصفوي شاه عباس شيخ الإسلام، مقام شيخ الإسلام مثل اليوم مفتي الديار يقولوا له، يعني العالم الذي ليس فوقه عالم، إذا أفتى حكمه نافذ، على أنه أكاديمية تمشي على الأرض، عالم في الدين لاهوتيات وفي الدنيا ناسوتيات، عالم في الفلسفة في التفسير في الفقه، عالم في الجهة الثانية في الكيمياء في الرياضيات في الفيزياء، لذلك الآثار التي خلفها وراءه في أصفهان لمن زار ووصل تدلل على هذا المدعى. شاهدي لا روح بعيد ولا طول عليكم أكثر، الشيخ البهائي يوم من الأيام يصلي في المسجد الجامع الكبير، هذا المسجد الطويل الميدان الطويل العريض عند علي قابو في أصفهان، إذا أنتم رايحين شايفينه، كان يصلي الجماعة، فجاءه أحد الفلاحين، هذا الفلاح عند حائط يعني مزرعة بقولتنا، هذا الحائط له كلب أجلكم الله والمكان وما فيه، فجاء يسأل من الشيخ البهائي بين الفرضين، صار يتقدم شوي شوي يتخطى الصفوف، الناس طبعا شربت أعناقها، وصل عند الشيخ البهائي قال له شيخنا، قال له نعم، قال له أنا لدي كلب حائط، قال له بلي، قال له أسألك سؤال، قال له سل، بلا يسأل أنه طهارة نجاسة شيء من هذا القبيل صح ولا لا، يصير يرهن عليه ما يرهن عليه، يباع لا يباع، وما لو صاد وما غير الأمور، هذه شرعيات فقهية يعني فروع فقهية. قال له شيخنا الجليل أنا أسألك متى يبلغ الكلب، هو الحين لواحد يجي لسيد محمد رضا وقاعد في المحرابة ويجي واحد ويقول له سيدنا الجليل متى يبلغ الديك، يسوي له يسوي له الديرة كلها يعتبرها بهذا السيناريو صح ولا؟ قال له الشيخ البهائي، بل المسألة لا، الجواب على المسألة لا يحضرني، أنا ما عندي جواب على المسألة، انظرني إلى الليلة القادمة أبحث عنه وآتيك بجوابه. خذوا هالقصة فيها حكمة فيها عظة لنفسي قبلكم جميعا. الشيخ البهائي انصرف إلى بيته، قلب الكتب المكتوبة من قبل الحيوان للدميري وكذا لفلان فلان، يعني جمع مجموعة من المعلومات، ثم أرسل وراء سائس كلاب السلطان، الحكام طبعا عندهم خيول وعندهم كذا وكذا، من ضمنها الكلاب المميزة طبعا، وحي الله كلب وبعد يقول نعم الكلب اللي يصير أغلى من آدمي وعشرة آدمي بعد، شاهدنا. الشيخ البهائي لما أرسل وراء سائس الكلاب جاله سأله السؤال، قال أنا سألك سؤال، أنت سائس الكلاب سنين طويلة للسلطان العباس الصفوي متى يبلغ الكلب؟ جل بعد ستة أشهر يبلغ الكلب. الإمام علي عليه السلام عندما يتحدث عن خلافة مروان يقول له خلافة كلعقة الكلب أنفه، بعد ستة شهور الكلب يبدأ يشتغل بأجلكم الله بكذا وكذا. شاهدنا الليلة الثانية الشيخ البهائي جلس على مصلاته، اجى بعد ذاك نفس الشيء الفلاح اجاله مرة ثانية، قال له شيخنا المسألة، قال له المسألة بعد ستة أشهر،
شاهدنا مو هني القضية، خلصت السالفة، انتهت السالفة، راحت الأيام والليالي. مثلا جاء عيد الأضحى، جاء عيد الفطر، رسم الملوك يجلسون يوم العيد يستقبلون العامة من الناس، فيقف يعني الأدنى فالأدنى والأعلى فالأعلى ما شئت فرتب صعودا ونزولا، يعني الوزراء ثم الكذا ثم الكذا والكتاب ما أدري شنو الشرطة ثم الخدم من ضمنهم ثلاثة الكلاب جلكم الله والقيول وما إليه. فصار في أدنى الطبقات ساسة الكلاب، كل يمر عليهم بعدين يمر على آخر خلق الله حتى يصل عباس الصفوي. فجاء الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه الشاه الصفوي، كنت تمر عليهم دولة ما تسلم على أحد، تروح للشاه الصفوي بناك تسلم على واحد بالخصوصية بعدين تسلم عليه، ما تصير يدك تقيس واحد بعدين تقيس السلطان الصفوي بعد يتسمم ويموت وما يشير والله يقتلوها. الشاهد الشيخ البهائي بدأ بمصافحة سائس الكلاب، نوع في الوجوه الجماعة الواقفين شاف سائس الكلاب فصافحه، ثم ذهب لمصافحة الشاه العباسي الملك ملك الملوك. طبعا شربت أعناق القوم، قاعد يصير صاح يصير أصلا الشيخ البهائي. فالشيخ الشاه الصفوي سأل الشيخ البهائي وهو يحترم العلم والعلماء، يا شيخ ما دفعك إلى ما كنت به؟ شنو السالفة وراء السر؟ شنو مكمن القضية؟ شنو؟ قال حديث عن جعفر بن محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
من علمني حرفا فقد صيرني له عبدا، معبد دون الله لا يسجد من دون الله، يعني طاقة مطلقة. قال شو السالفة؟ سرد عليه القضية، انت شو الدرس الموجود فيها؟ عدم الافتاء من غير علم. ما قال يطيح مقامي وابهتي وعنواني امام هذا الانسان اللي جاي فلاح فقير على باب الله في مسألة حياتية، قال خليني اشوف ابحث، يبحث في الكتب ما يستغني، يسأل عن واحد يمارس العمل في الخارج يعطي له جواب. احنا شلون وضعنا؟ طيب احنا هذا التكبر على العلم عكس ذلك تماما، يرديه يسقطه من عيون الناس، ناهيك عن الله سبحانه وتعالى. يأتي يوم القيامة وإذا هو صفر اليدين، وإذا ذولك اللي بين لهم الأحكام الشرعية يمرون كالبرق الخاطف على الصراط وهو يرمقهم ببصره، كل ذولا سألوني يوم من الأيام علمتهم، يوم من الأيام أميت صلائبهم، عقدت لهم، صليت على جنائزهم، فكيت ميراثهم، ما أدري شنو، شو السالفة صاير بالدنيا؟ ها؟ جعلناه هباء. العلم خطر كبير. قال أبناؤنا على أبواب التحصيل الدراسي بعد أسبوع تقريبا، هؤلاء عليهم أن يبذلوا جهودهم أيضا. حديث طلب العلم عبادة، مو إلا العلوم الدينية، العلوم الدنيوية أيضا. إذا الإنسان بناء أنه يتعلم في المدرسة في الجامعة في أكثر من ذلك في سبيل أن يصحح من مسيرته في مع نفسه في بيته في مجتمعه ليقوي من موقعه ليقدم خدمة مترتبة، هذا عبادة طاعة جهاد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأنا وصيتي أيضا لأبنائي مع دخول السنة وإخواني أن الذهاب والإياب لا يكون بعد تعب وسهر، ما في الواحد يروح في الليل يروح في النهار، ما في النهار يروح في الليل
ولا يفجع أبو أم فيه. كن حذر، روحه مرتاح. وفقنا الله وإياكم لكل خير. سمحت الشيخ على إتاحة الفرصة، بسم الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على خير في زيارة الإمام الحسين.
اللهم صل وسلم على محمد.